نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليكم السلام صلى الله عليه وآله، وعليكم السلام وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بكم. أنتقي معكم في درس من دروس الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. واليوم مع كتاب الطهارة، كتاب الطهارة العمل، اليوم مع كتاب الطهارة العمل في الوضوء، العمل في الوضوء، الحديث 31، الحديث. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء، فدعا بوا بفتح الواو وضوء، فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذا الحديث، الحديث هذا رواه البخاري ومسلم، البخاري 185، رقم الحديث 185، ومسلم 235، والإمام أحمد البخاري 185، مسلم 235، الإمام أحمد 16431، وأبو داود 118، وغيرهم في الحديث الصحيح لا إشكال فيه. طيب نأتي إلى الفقه في هذا الحديث. قال كتاب الطهارة. كتاب الطهارة أولا كلمة كتاب أي مكتوب، الكتاب أي مكتوب، الكتاب معناه لما نقول الكتاب أي المكتوب، الكتاب بمعنى المكتوب، يعني ما هو مجموع بين دفتي هذا الكتاب. الكتاب أي ما هو مجموع بين دفتي هذا الكتاب. من مسائل ماذا؟ من مسائل الطهارة. من مسائل الطهارة. من مسائل الطهارة. كتاب الطهارة كتاب أي مكتوب، وهو ما جمع من المسائل بين دفتي هذا الكتاب. والطهارة أي من مسائل الطهارة. والطهارة في اللغة، الطهارة في اللغة، الطهارة في اللسان العربي، الطهارة في اللسان العربي، والطهارة في اللسان العربي النظافة، النظافة والتخلص، النظافة والتخلص من الأدناس حسية كان، حسية كانت أو معنوية، حسية كانت أو معنوية. حسية كانت أو معنوية. حسية كالنجس، كالنجاسة، حسية كالنجاسة، ومعنوية كالحسد والبغضاء. النظافة والتخلص، نعم شرك، شرك معنوي، ومنه مادي، شرك منه مادي ومنه معنوي. الطهارة في اللسان العربي النظافة والتخلص من الأدناس، النظافة والتخلص من الأدناس الحسية كالنجس أو النجاسات، والمعنوية كالعيوب، العيوب، العيوب المعاصي. تقول تطهر بالماء أي تنظف وغسل بدنه وثوبه والأرض، وغسل بدنه وثوبه. تقول تطهر بالماء، تقول تطهر بالماء أي غسل بدنه وثيابه، ومنه قوله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر أي نظف ثيابك واغسلها. والمكان أيضا فالطهارة المكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء، صبوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء. الماء طاهر كما قال تعالى ونزل من الماء ماء طهورا أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، عنده يكتسب قوة، قوة القوة الدفاعية عن ذاته لاكتساب هذه الطهارة، لاكتساب هذه الطهارة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لأنه عنده قدرة وقوة، قوة الدفاع، قوة الدفاع عن ذاته وعن عن ذاته لدفع النجاسة عنه، لدفع النجاسة عنه. فلذلك إذا بلغ الماء، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي بشرط أن يكون جاريا، بشرط أن يكون جاريا. أما إذا بلغ الماء قلتين ووضعنا فيه، ووضعنا فيه قلتين من النجاسة، فلا شك أنه ينجس خلافا للظاهرية، يعني على مذهب الظاهرية لو بلغ الماء قلتين ووضعنا فيه ثلاث قلال من النجاسة لا ينجس، لأن لفظه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لا ينجس. لكن هذا يقال في الماء الجاري، في الماء الجاري. أما الماء الراكد فإنه يمكن أن يحمل النجاسة إذا وضعت فيه ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. طيب لا طيب هذا بالنسبة لمعناه معناها معنى الطهارة في اللسان العربي. نعاوده، ما معنى الطهارة في اللسان العربي؟ طهارة في العرب في اللسان العربي معناها شو نقوله؟ نظافة والتخلص من الأدناس الحسية والمعنوية. الحسية مثل النجاسة، والمعنوية مثل الذنوب العيوب والمعاصي والشرك وغيره. طيب حسد، نعم، ونركز على الحسد لأن هذا داء عضال، هذا المرض هو الذي الحسد والبغضاء هو الذي هلك الأمة الإسلامية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء الحالقة. هذا اسمه نعم الحالقة، قال لا تحلق الشعر إنما تحلق الدين. طيب هذا المعنى اللغوي. المعنى اللغوي ذكرنا آية في طهر، قال نظافة غسل البدن والثياب، دليله ما فيك ما ثيابك فطهر، وغسل الأرض طهر الأرض، نظافة الأرض. ذكرنا حديث لها، ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا على، في حديث الأعرابي الذي باله مسجد، صبوا على بوله ذنوبا وسجلا من ماء. طيب وأيضا من الطهارة المعنوية، من طهارة المعنوية نذكر آية لهذه الطهارة المعنوية أيضا، قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي النفس، قد أفلح من زكاها، طهرها من الأمراض القلبية، من الحسد والبغضاء والغرور والعجب وحب الظهور والرياء والسمعة والحب والبغض في غير الله سبحانه وتعالى. فهذه أمراض التي تدفع إلى التعصب المقيت والانحياز وغير ذلك، هذه أمراض ينبغي أن يطهر الإنسان نفسه منها. قد أفلح من زكاها، أي طهرها من هذه الأدناس. والطهارة في الشرع، الطهارة في الشرع والطهارة في الشرع والطهارة في الشرع والطهارة في الشرع فعل ما تستباح به الصلاة أو ما كان في حكمها. والطهارة في الشرع فعل ما تستباح به الصلاة أو ما كان في حكمها. كالوضوء لمن كان محدثا والغسل لمن وجب عليه الغسل، والغسل لمن وجب عليه الغسل. وإزالة النجاسة من الثوب والبدن والمكان، وإزالة النجاسة من الثوب والبدن والمكان. إذن الطهارة في الشرع فعل ما تستباح به الصلاة أو ما كان في حكمها، في حكم الصلاة، كالوضوء في حكم الصلاة، إنه لا تصح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن فمن كان محدثا هذا وجب عليه الوضوء لاستباحة الصلاة، والغسل لمن وجب عليه الغسل، سواء غسل جمعة أو جنابة أو من حيض أو نفاس. وإزالة النجاسة من الثوب، لأن لا تصح الصلاة بحمل النجاسة في الثوب والبدن لا تصح الصلاة لحمل والبدن نجس، ولا تصح الصلاة في المكان النجس، في المكان النجسي. طيب، هذه الطهارة. وقد اعتنى الإسلام، لا تكتبوا الآن، وقد اعتنى الإسلام بالطهارة والنظافة عناية فائقة، عناية فائقة. لم تكن في أي قوم أو دين قبلنا، فقد جاء الإسلام. هذا مما يدل على أن هذا الإسلام اعتنى بالنظافة أكثر من بالنظافة في هذه الأمة أكثر منه في الأمم السابقة. قول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم. وأيضا ما شرعه لنا من سنن الفطرة، وأيضا ما جاء في كتاب الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فسبب نزول هذه الآية المبالغة فيه التنظيف، تنظيف المحل بالحجارة والماء. فنزل الله سبحانه هذه الآية يثني على قوم يبالغون في النظافة في الاستنجاء، وهو تنظيف المحل من النجاسة بالحجارة والماء. وما جاء في البخاري وغيره أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لله على كل مسلم غسل غسل في الجمعة يغسل به رأسه وبدنه، وقوله لله هذا أي حقا على كل مسلم، وهذا مما يدل على الوجوب. واجب على كل مسلم أن يغتسل مرة في الأسبوع، والأفضل في ذلك يوم الجمعة، ليزيل ما عليه من الأوساخ ومن الأدران. هذا جاء أيضا في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم، أيبقى من ضرنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلكم الصلاة، فالصلاة تطهر من الأدران المعنوية، وهذا جاء في كتاب الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالفحشاء ضرا والمنكر ضرا، فالصلاة تطهر من هذه الأدران، كما يطهر الماء من يغتسل فيه الواد، من يغتسل فيه 5 مرات في اليوم، 5 مرات في اليوم لا يبقى من ضرره شيء. فإذا توضأ الإنسان 5 مرات في اليوم فإن الخطايا المعنوية والحسية تتناطر عليه عنه كما يتناطر الورق من الشجر. هذا من فضله الوضوء، وقد كما جاء في هذا الحديث، حديث الذي الباب، وقد جاء من حديث عثمان، في البخاري ومسلم، أنه في لما بين وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آخره، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن تبدأ وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فالوضوء الإحسان في الوضوء وعدم تحديث النفس في الصلاة في الركعتين هذا من سبب الغفران ومن سبب ورفع الدرجات، هذا من فضل الوضوء، من فضل هذا التطهير. الطهارة فيها فضل كبير، فيها فضل كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة في معتمرا في عمرة القضية قال للصحابة إنكم قادمون على قوم، قال فاغتسلوا وتطهروا ثم أظهر لهم من قوتكم. لما سمع أن قريش قالت أنهم سيأتون إليكم قد أنهكتهم حمى يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر الصحابة بمظهر اللائق بهم وأن يظهروا الإسلام بالمظهر اللائق من النظافة والقوة، من النظافة والقوة. فالنظافة لا شك والطهارة أنها أن الشرع أمر بها وحث عليها واعتنى بها عناية فائقة، فلذلك ينبغي على المسلم أن يعتني بنظافته، أن يعتني بثوبه وبدنه وأرضه، وأرضه يعتني بها وبيته وأثنيته، ولا يترك الأوساخ والأدران تحوم حوله، تحوم حوله. ومن هنا ننبه، ينبغي علينا ننبه على أن الإنسان لا ينبغي أن يترك، لا ينبغي أن يترك الأوساخ أو القمامة والفضائل يتركها على باب بيته، وإنما ينبغي أن يحفظها وأن يأخذها إلى الأماكن المخصصة لها، المخصصة لها. لا يوجد، الله المستعان. طيب طيب هذا بالنسبة للطهارة. الآن الوضوء، ما معنى الوضوء؟ قال العمل في الوضوء، أي ما هو العمل في الوضوء؟ عنوان للباب العمل في الوضوء لهذا الحديث. قال العمل في الحديث، ما هو العمل في الوضوء؟ ما هو الوضوء؟ الوضوء في لسان العرب، الوضوء في لسان العرب مأخوذ من الوضاء، من الوضاء، وهي الحسن والبهجة، وهي الحسن والبهجة. الوضاء، هي الوضاء التاء مربوطة، نعم، وضاءة، وهي الحسن والبهجة. نأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع مني مقالة فوعاها، نظر الله دعا له بالنظارة، والنظارة هي حسن الوجه وبهجته، حسن الوجه جماله وبهجته. لا شك أن الوضوء له آثار الحسن والبهجة للوجه، لا شك أن الوضوء يترك حسنا وبهجة على الوجه، فلذلك هو مأخوذ من الوضاء. الوضوء، الوضوء بضم الواو مصدر، الوضوء بضم الواو مصدر وهو الفعل، الوضوء بضم الواو مصدر وهو الفعل، يعني الوضوء، الوضوء فلان يتوضأ أي يفعل الوضوء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي بضم الواو، وضوئي أي فعلي للوضوء، وضوئي بمعنى فعلي للوضوء. أما بفتح الواو الوضوء، أما في فتح الواو الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به، فهو الماء الذي يتوضأ به. وقيل الإناء وما فيه من الماء، الإناء وما فيه من الماء، وقيل الإناء وما فيه من الماء. هو الوضوء بفتح الواو هو إيش؟ هو الماء الذي يتوضأ به أو الإناء وما فيه من الماء. طيب، والوضوء في الشرع، والوضوء في الشرع، والوضوء في الشرع هو استعمال الماء في أعضاء معينة، في أعضاء معينة على كيفية معينة على كيفية معينة بنية خاصة أو مطلقة، بنية خاصة أو مطلقة، بنية خاصة أو مطلقة. إذن الوضوء في الشرع أعيد هو استعمال الماء في أعضاء معينة على كيفية معينة، أيوة، بنية خاصة أو مطلقة. بنية خاصة، ما معنى بنية خاصة أو مطلقة حتى لا يشكل عليكم؟ طيب، هو نشرح هذا التعريف، نشرح هذا التعريف. الوضوء أي فعل الوضوء في الشرع هو استعمال الماء، استعمال الماء في أعضاء مخصوصة. الأعضاء المخصوصة جاءت في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأعضاء التي ذكرت في الآية هي الأعضاء المخصوصة للوضوء على كيفية مخصوصة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، أي على هذه الهيئة والكيفية. بنية خاصة، ما معنى بنية خاصة؟ أن تكون النية فيه توضأت لماذا توضأت؟ لصلاة الظهر مثلا، أو لقراءة القرآن، أو لصلاة راتبة، هذه النية الخاصة. فإن حددت نيتك فهل تصح العبادة الأخرى إذا قمت بهذا الوضوء الذي لم تنوي فيه تلك العبادات أم لا تصح؟ خلاف بين أهل العلم. أما المالكية فيرون صحة القيام بأي عبادة ما دمت نويت نية حتى لو كانت هذه النية خاصة. فالعبرة بالطهارة لا بالنية عندهم، العبرة بوجود الطهارة لا بالنية. ولذلك قالوا تستباح العبادة بمجرد الطهارة ولا عبرة مالكية. أما هذا بنية خاصة، أما نية مطلقة يعني أن الإنسان إذا توضأ دائما ينبغي أن يتوضأ بنية شاملة مطلقة: أنا أتوضأ لاستحضار هذه الطهارة لقيام أي عبادة من عبادات تصادفني، ولا حتى لا أحتاج إلى تجديد الوضوء أو إلى تجديد الوضوء بنية خاصة، ويدخل فيها جميع العبادات. بذلك يتوضأ للظهر ونوى يتوضأ به، يتوضأ للظهر ونوى نية شاملة عامة ومطلقة، هذا يقدر يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كان بقي على طهارة. أما على قول من يقول النية الخاصة فلا يصح له، إذا توضأ إلى الظهر وبقي على طهارته للعصر لا بد من تجديد الوضوء بنية أخرى، وإن صلى فصلته باطلة. هذا قول طائفة من أهل العلم، ما قاله ابن العربي المالكي في كتابه القبس. لا، الوالكي يكون بالعموم، بالعموم الوالكي يكونون بالعموم. رد عليهم ابن عربي وقال لا، مذهب المالك أنه مذهب مالك أنه من من توضأ حتى لو نوى نية خاصة فإنها هذه تصح بها جميع العبادات، لأن العبرة بالطهارة، العبرة بالطهارة. لكن من خالفهم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن فالأعمال بالنيات يعني تتميز بعضها عن بعض بنيتها، بعضها عن بعض بنيتها. لكن رد عليهم المالكية وقالوا إذا جاء العصر جدد نيته على النية السابقة وتصلى بها، لأن ما دام على الطهارة فتطهره من باب الوجوب تحصل حاصل، تحصل حاصل. بينما يستحب لأن الوضوء على الوضوء نور، قالوا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. يا رب العموم. نعم هو مالك. طيب قلنا الوضوء في الشرع ما هو؟ ها ايوه على كيفية معينة بنية خاصة او مطلقة. و لرفع المنع المترتب عليها لاستباح العبادات، لرفع المنع المترتب عليها لاستباح العبادات، لرفع المنع يعني هذا الوضوء من أجل رفع المنع المترتب عليها، مترتب على الحدث من أجل استباحة العبادة، من أجل استباحة العبادة، من أجل استباحة العبادة. وأطلق الوضوء على التيمم، أطلق الوضوء على التيمم لأنه بدل منه. أطلق الوضوء، لفظ الوضوء على التيمم شرعا، أطلق لفظ الوضوء على التيمم شرعا لأنه بدل منه. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأطلق لفظ الوضوء على التيمم شرعا، شرعا لأنه بدل منه، كما قال تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أين جاء لفظ الوضوء في الشرع؟ في حديث أبي ذر، في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب، إن الصعيد الطيب طهور، إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين، وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين. فإذا وجدت الماء يعني اغتسل به او مسه جلدك، يعني اوصله الى جلدك. رواه ابو داود حديث 333 و300. وايضا ما جاء في الحديث الذي رواه النسائي عن ابي ذر مرفوعا ايضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، الصعيد الطيب وضوء المسلم. وهذا قواه الحافظ ابن حجر، قوى الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح، قواه الحافظ ابن حجر إسناد، قوى الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح، وقال إنه قوي الإسناد. ورواه أيضا روى نحوه البزار. نعم قلت الحديث رواه أبو داود 333 كتبته، والفتح 1309. طيب الآن نأتي إلى الحديث، نمشي في الحديث كلمة كلمة، نشرح شرحا خفيفا ثم نأتي إلى الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث الاستنباطات من هذا الحديث الفوائد. طيب قال نأتي إلى الحديث. قال وكان قال حدثنا مالك وابن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى المازني, قوله عن عمرو بن يحيى عن أبيه هو يحيى المازني أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم, لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جده عمرو بن يحيى, عبد الله بن زيد بن عاصم هو جده عمرو بن يحيى, يعني عندنا عمرو بن عاصم يحدث عن أبيه, يحدث عن أبيه قال قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد يحيى, وهو جد عمرو بن يحيى, فهذا يحدث عن أبيه عن جده, يحدث عن أبيه عن جده. وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل قال له هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ عبد الله بن زيد كان كثير الوضوء, عبد الله بن زيد كما ذكر الإمام كما ذكر ابن عبد البر أنه كان كثير الوضوء, كان كثير الوضوء, فلذلك قال له يحيى بن عمرو المازني قال له هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله نعم, فدعا بوضوء, بوضوء وضوء أي إناء فيه ماء أو ماء ليتوضأ به, فأفرغ على يديه, فأفرغ هنا أفرغ كلمة أفرغ يمكن نشرحها, أفرغ بمعنى جاءت في رواية أخرى أكفأ, جاءت في رواية أخرى أكفأ, فأفرغ أفرغ جاءت في رواية أخرى أكفأ, ومعناها ومعناه ومعناه قلب من ماء الإناء على يده, قلب أكفأ بمعنى قلب من ماء الإناء على يده, أو يقال ميل, ميل الإناء أكفأ بمعنى ميل الإناء ليقلب, ليقلب الماء على يديه, على يديه. أفرغ بمعنى جاءت في رواية أخرى بمعنى أكفأ, فأفرغ أو أكفأ بمعنى واحد وهو قلب الإناء من أجل إسالة الماء على يدين, أو نعم أو كبة, لكن الكب يمكن أن يكون فيه فيه الكب يمكن أن يكون فيه ميل كبير, ميل كبير نعم, كبة وجوههم في النار أي ألقوا على وجوههم في النار, فالماء في الكب يمكن أن يكون فيه قلب من الأسفل إلى الأعلى, لكن الميل الإكفاء هو الميل حتى ينزل, حتى ينزل الماء, حتى ينزل بعض الماء على يديه, هذا أحسن. على يده هنا قال في الحديث على يده, وفي رواية أخرى قال في رواية البخاري أيضا قال على يديه بالتثنية, على يديه بالتثنية. ومن هنا اختلف أهل العلم, أفرغ على يده هل يفرغ على يديه أم على يد واحدة؟ هل تتصور أن إنسان يمسك اليد, يمسك الإناء ويفرغ على يديه؟ هذا لا يستطيع, وإنما يمكن, يمكن مع التكلف, يمكن مع التكلف يمكن أن يضع الإناء على شيء ويشد بإصبعه الإبهام يميل ويحط, لكن هذه فيها, فيها تكلف, لكن أنه يكفئ على يديه واحدة ثم يغسل يديه هذا هو الذي يمكن أن يتصور. فغسل هنا على يديه بالإفراد, فغسل يديه بالتثنية مرتين 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 مرتين, يعني اليدين يقصد باليدين أي من الكوع فقط, من الكوع ظاهر الكف وباطنه, ظاهر الكف وباطنه مع الأصابع، مع تخليل الأصابع، مع تخليل الأصابع، هذا هو الغسل الأولي. بين يدي الوضوء يقوم المسلم فيغسل يديه، هنا قال مرتين مرتين، وفي رواية أخرى للبخاري ومسلم وغيرهما غسل يديه ثلاثا 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 ثلاثا، ثم تمضمض، ثم تمضمض واستنطر ثلاثا، قال ثم تمضمض واستنطر ثلاثا. المضمضة ما هي المضمضة؟ المضمضة هي وضع شيء من الماء في الفم ثم أيضا الغرغرة به ودفعه إلى اليمين وإلى جهة اليسار ثم رميه، ثم رميه. المضمضة هي وضع شيء من الماء في الفم والغرغرة به ودفعه جهة اليمين واليسار حتى يصل إلى جميع الفم ويبالغ في ذلك، ثم يرمي به، يفعله ثلاثا. والاستنطار، الاستنطار ثلاثا، الاستنطار لا يكون إلا بعد الاستنشاق، الاستنطار لا يكون إلا بعد الاستنشاق، وهو الاستنشاق هو استنشاق الماء وإدخاله في الأنف، استنشاق الماء عن طريق الأنف وإدخاله، ثم نطره أي إخراجه، نطره إخراجه. وحكم المضمضة والاستنشاق اختلف العلماء فيها، حكم المضمضة والاستنشاق اختلف العلماء فيها على قولين، حكم المضمضة والاستنشاق اختلف العلماء فيها على قولين، منهم من يقول انها واجبة، منهم من يقول انها واجبة، ومنهم من يقول انها سنة. السنة نعم، منهم من قال انها السنة مندوب، نعم، منهم من يقول انها واجبة، منهم من يقول انها سنة. والصحيح في المسألة انها واجبة مرة واحدة، انها واجبة مرة واحدة، وما زاد عن المرة، ما زاد عن المرة فهو مستحب، وما زاد عن المرة فهو مستحب، هذا هو الراجح في المسألة. إذن حكم المضمضة والاستنشاق حكمهما اختلف العلماء فيهما على قولين، منهم من قال انهما للوجوب، ومنهم من قال انهما سنة للاستحباب. والراجح في المسألة انهما للوجوب مرة واحدة، فما زاد الى الثلاث فهو سنة. كيفية المضمضة، هنا قال ثلاثا، وجاء في الأحاديث الأخرى غرفة ثلاثا بثلاث غرف، وجاء في أحاديث أخرى ثلاثا بثلاث غرف، بثلاث غرف يفهم منه أن كل غرفة منها مرة للأنف والفم، يعني يقسم الغرفة إلى قسمين، قسم جزء منها للفم وجزء للأنف. ثلاث غرف يعني المضمضة والاستنطار ثلاثا بثلاث غرف، الغرفة الواحدة للفم والأنف، الغرفة الواحدة للفم والأنف. يقول النووي في صحيح مسلم للمضمضة والاستنشاق، للمضمضة والاستنشاق عدة هيئات، عدة هيئات. الهيئة الأولى أن يكون بثلاث غرف، بثلاث مرات، بثلاث غرف ثلاث مرات، وهي بثلاث غرف ثلاث مرات، وهي أولا أن يقسم الغرفة كما قلنا جزء للفم وجزء للنف، هذه ثلاث مرات، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون للأنف للفم ثلاث غرف وللأنف ثلاث غرف، يعني كل مرة يغرف غرفة للفم وغرفة للأنف، فيغرف ست مرات. الحالة الثانية، الحالة الثالثة أنه، الحالة الثالثة أنه يغرف غرفة واحدة، غرفة واحدة يفعل بها ثلاثا للفم، وغرفة أخرى يفعل بها ثلاثا للأنف، فيصبح عندنا كم؟ غرفتان للفم والأنف، غرفة للفم ثلاثا، غرفة ثلاثا. نعم. الحالة الأولى، نعيد الحالة الأولى، الحالة الأولى ثلاث غرف، الغرفة الثانية، الحالة الثانية كل واحدة على حدة. في هذه الحالة كل واحدة على حدة، بمعنى يغرف للفم ثم يغرف للأنف. وعندنا حالة فيها بعد، في هذه في ست غرف، يغرف ثلاث مرات للأنف، يبدأ بالأنف بالفم ثم ثلاث مرات للفم للأنف، معناته ست غرف، ستة غرف، ثلاث للفم ابتداء حتى ينتهي من الفم، وثلاث للأنف حتى نعم نعم انتهى. والثالثة ما هي؟ غرفة واحدة للفم ثلاثا، غرفة واحدة للأنف ثلاثا. هذه الحالات التي ذكرها الإمام النووي عليها أثر، والصحيح فيها، الراجح فيها، الراجح في هذه المسألة أن تكون ثلاث غرف، ثلاث غرف لثلاث مرات، ثلاث غرف ثلاث مرات للأنف والفم مباشرة. لكن يصح أيضا لأن جاء حديث الغرفتين، ثلاث للفم على حدا وثلاث للأنف على حدا، وكل هذه وردت بها الأحاديث. المهم خلاصة القول أن هذه ذكرنا للمضمضة والاستنشاق أن يبالغ فيها أربع حالات كما ذكرها النووي في صحيح مسلم، في شرح صحيح مسلم في هذا الحديث. صحيح الأولى، صحيح الأولى وهو أن ثلاث غرف كما جاء في هذا الحديث في الصحيحين وفي دواوين السنة، هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. طيب أما الوجوب، الوجوب وجوب المضمضة والاستنشاق فهو مأخوذ من وجوب المضمضة والاستنشاق فهو مأخوذ من وجوب غسل الوجه، وجوب غسل الوجه، لأن الوجه واجب غسله، والأنف والفم من الوجه، والأنف والفم من الوجه، إنه قال ثم غسل وجهه ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا. لماذا أفرد المضمضة والاستنشاق؟ ليبين فقط كيفية صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان يكفي أن يقول ثم غسل وجهه، وغسل الوجه يتضمن غسل الأنف والفم، غسل الأنف والفم، لأن الأنف والفم من الوجه، وغسل الوجه قال ثلاثا يغسله ثلاثا. هل جاء في بعض الروايات أنه أدخل يده بالإفراد، في رواية أخرى أنه أدخل يده بالإفراد، يده في الإناء بالإفراد، وفي رواية أخرى أدخل يديه، وهنا يمكن أن يقال بالجمع على خلاف الأول في الإفراغ. في الإفراغ قلنا فأفرغ على يده، أي بالإفراد، لأن فيه مشقة للإفراغ على يديه، لكن هنا أدخل يده، وفي بعض الروايات جاءت أدخل يديه، فهنا يمكن أن يقال أن أدخل يديه، لأنهم على القول الصحيح أنهم يرجحون غسل الوجه باليدين جميعا، الغرف غرف الماء باليدين جميعا وغسل الوجه بهما، فإدخال الإناء، ولذلك من هنا يقال الأفضل أن يجعل الإنسان إناء واسع الفم حتى يدخل فيه يديه، ثم يغسل بهما وجهه جميعا. أما إن كان الإناء ضيق ولا يستطيع أن يدخل يديه، أدخل يدا واحدة ولا حرج، وإذا كان ضيق أضيق لا يستطيع أن يدخل يديه، كب أو أفرغ على يديه وغسل وجهه بهذه المراتب. بهذه المراتب إذا كان الإناء واسع بحيث يستطيع أن يدخل يديه هذا أفضل، وهو أفضل أن يدخل يديه جميعا ويغرس بهما جميعا ويغسل يديه. وإن كان الإناء ضيق بحيث لا يستطيع أن يدخل يديه، أدخل يدا واحدة، فإن لم يستطع وكان مثلا كقارورة فيها الماء لا يستطيع أن يدخل يديه، هذا كب وأفرغ على يديه ثم غسل وجهه، يكب على يده الواحدة ثم يضم الثانية إليها بعد أن فرغ، ثم يغسل يديه، يغسل وجهه بيديه جميعا. هذا لا مانع منه، ولكن إذا كان هو واسع ليش يدخل واحدة؟ إذا كان هو واسع الأفضل أن يدخل يديه ويغسل جميعا، هذا أفضل كما قاله جمهور أهل العلم، ونقله ابن العربي في القبس رحمه الله، وأيضا نقله شيخنا عبد الرحمن البسان في كتابه تيسير العلام. طيب، وجهه أيضا عندنا في غسل الوجه، من أين يغسل الوجه؟ حد الوجه من منبت الشعر، من أعلى إلى ملتقى العظمتين، ملتقى عظمتي الفكين، وما يسمى بالذقن، والذقن يشترك فيه الرجل والمرأة، ولا يقال اللحية، لا يقال للحية الذقن، خطأ. من الناس كثير يقال فلان عنده ذقن وفلان ما عندهش ذقن، يقصد به حلق ذقنه، إذا حلق ذقنه ما بقى له شيء إذا حلق ذقنه ما بقي له فم، لأن الذقن هو ملتقى العظمتين الفكين، فيشترك فيه الرجل والمرأة، فللمرأة في ذقن، لكن ولا يطلق الذقن على اللحية لأن هذا الإطلاق خطأ، وإنما الذقن هو ملتقى العظمتين يسمى الذقن. وغسل الوجه يبدأ من منبت الشعر من حد منبت الشعر من الأعلى، وينزل طولا إلى الذقن، إلى نهاية الذقن، وهو ملتقى هذا الملتقى العظمتين، وما أسفل ذلك فليس من الوجه، ما أسفل الذقن إلى جهة العنق ليس من الوجه، وإنما هذا يدخل في اللحية، في تخليل اللحية يدخل في تخليل اللحية للرجل، أما المرأة فلا. هذا بالنسبة، أما عرضا فهو من حد الأذن إلى حد الأذن، من حد الأذن إلى حد الأذن، ومن حد الأذن إلى حد الأذن، وبعضهم بعض العلماء زاد أن جهة الأذن، الواجهة نتاع الأذن داخلة في الوجه، هذه الواجهة نتاع الأذن داخلة في الوجه، ولذلك قالوا بغسلها غسل الواجهة نتاع الأذن. أما ما وراءها، ما وراء ظاهر الأذن، فهذا تابع للرأس كما قالنا بصرة أذنان من الرأس، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الوجه يبتدئ من منبت الأذن إلى منبت الأذن، وأن الوجه هذه غير داخلة في الوجه، لأن جاء فيها حديث خاص في الأذنين، لو لم يأتي الحديث لا احتمل ذلك، وقيل أن هذه الواجهة واجهة الأذن من الوجه، لكن لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس ثبت ذلك أنهما خارجان عن الوجه ولا يصح إدخالهما في الوجه، ويمسحانه يمسحني مع الرأس، يمسحني مع الرأس، ثم اختلفوا هل يجدد لهما الماء في مسحهما أم لا. هذا اسمعت هذا بعد من رأس، هل يجدد لهما الماء أم لا، هذا فيه خلاف ولا بأس بعدم تجديد الماء أو بتجديده. والصحيح أنه هو لا يجدد، لأن الحديث يقول أذنان من رأس فيمسح بما مسح به رأسه. طيب، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، مرتين مرتين إلى المرفقين. قوله مرتين مرتين جاء أيضا في البخاري ومسلم ثلاثا ثلاثا، جاء في البخاري ومسلم ثلاثا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن جاء في البخاري ومسلم ثلاثا ثلاثا. قوله ثم غسل يديه مرتين، هنا لابد من أن ننتبه. قال في الأول غسل يديه مرتين مرتين، وهنا قال غسل يديه. قلنا في المرة الأولى غسل يدين يقصد بهما إلى الكوعين فقط، يعني راح الكف وظاهره، هذا المقصود باليدين أولا. وثانيا غسل يديه مرتين إلى، فأضاف معها إلى المرفقين. فنفهم من هذا أن اليدين اللذين غسلا أولا فإنهما داخلين في الغسل ثانيا، فيغسل يده من المرفق إلى رؤوس الأصابع، من المرفق إلى رؤوس الأصابع، وأن المرفقين داخلين في الغسل قوله إلى. فقوله إلى بمعنى عال بمعنى مع، فحرف إلى بمعنى مع، فيغسل يديه مع مرفقيه، لأن حرف إلى للغاية، والغاية تدخل في المغية، والغاية تدخل في المغية. ومن هنا يقال أنه لابد من غسل المرفقين، لابد من غسل المرفقين. نعم، وغسل اليدين لابد من غسل ظاهرهما مع باطنهما، يغسل الظاهر مع الباطن، يغسل ظاهرهما مع باطنهما، يخلل، إذا خلل في الأول لا يحتاج إلى تخليل مرة ثانية. قال ثم مسح رأسه بيديه. لابد من إدخال المرفقين، المرفقين شيء، لابد من شيء حتى تصيب شيء من الساعد، شيء من العضد، من العضد وليس الساعد، من العضد لابد من، حتى تدخل المرفقين لابد أن يحصل الشيء. لا، هذا وضوءه باطل، هذا وضوءه باطل، من لم يغسل مرفقيه فوضوءه باطل. حد النهاية إلى حد إلى حدها. شوف لما أفعل معي يدك، أثني معي يدك، يعني خذ يدك وأرفع إلى الأعلى، أرفع إلى الأعلى، هنا فيه عظمة، هذه العظمة من أسفل عظمة، بعد انتهاء العظمة ينتهي المفصل عند حد المفصل، هذا هو المرفق، المرفق هو العظمة هذه الناتئة عند حد المفصل. فإذا غسلها الإنسان قد غسل المرفق، هذه العظمة تسمى هي المرفق، فإذا غسلها غسل المرفق. ثم قال ثم مسح رأسه بيديه، أي بالتثنية بجميع يديه، فأقبل بهما وأدبر. يفهم من هذا فأقبل بهما ثم أدبر، يفهم منه أنه بدأ من الدبر وأقبل إلى الأمام ثم عاد فأدبر. وهذا قال به بعض أهل العلم، فهمه بعض أهل العلم، وقالوا في الوضوء يبدأ بالمسح من قفاه ثم يأتي إلى الجبهة ثم يعود إلى القفا، هذا على جميع الرأس. لكن الحديث هنا بين فقال بدأ بمقدم رأسه بمقدم، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم بدأ ذهب بهما إلى قفاه، وهذا بينه. فلذلك يبدأ من منبت الشعر، والرأس من أين يبتدئ المسح؟ من منبت الشعر إلى حيث ينتهي الشعر في القفا، إلى حيث ينتهي الشعر في القفا. لأن الرأس هو الذي يغطيه الشعر، الرأس المقصود مسحه هو الذي يغطيه الشعر، فتبدأ من مقدم رأسك إلى ما إلى حيث ينتهي الشعر، حيث ينتهي الشعر. وإذا كنت تحلق شيئا من القفا فلا بد من مسحه، وإن كان ورد فيه نهي عن حلق شيء من شعر القفا، فإذا كنت تحلقه فلا بد من مسحه مع الرأس، لا بد من مسحه مع الرأس، ثم تعود إلى حيث بدأت، إلى حيث بدأت بهما أي بالرأس. لا بد، الواجب مسح كل الشعر، على خلاف بعضهم من يقول وامسحوا برؤوسكم بالباء، هنا قالوا للتبعيض، الباء هنا للتبعيض، ولذلك قال إذا مسح شعر الثلاث فقد مسح على رأسه، وهذا غير صحيح، لأن الباء هنا للمصاحبة، الباء هنا للمصاحبة وليس للتبعيض. وبينت السنة، بينت السنة المقصود بالمسح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمسح رأسه، فبدأ بمقدم رأسه إلى أقفه، ثم رجع وتوقف حيث بدأ، وهذا تفسير لقول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، والسنة تبين القرآن، والسنة تبين القرآن ولا تختلف معه. فقول الشافعية وغيرهم ومن نحى نحوهم أنه المسح على الرأس أي ببعض الرأس، وهو أن تمسح بعض شعرات الرأس وتكتفي بذلك، هذا غير صحيح، وهو مرجوح، والراجح مسح جميع الرأس، والسنة أولى بالاتباع، وقد بينت ذلك. سيأتي مسح، لا تستعجل الأمور، أنت تريد أن تأخذ كل شيء. مسح الحمامة، إذا حطيت العمامة لها فيها دليل خاص، هذا يخرج منها هون، يخرج بذلك، يخرج، لا نخرج شيئا إلا بالدليل، لا نخرج شيئا إلا بالدليل. ونكتفي بهذا عند مسح الرأس إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل به والإخلاص فيه والثبات عليه والدعوة والعمل به والدعوة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولمشايخنا ومعلمينا ولإخواننا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يغفر لوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرد غائبهم، وأن ينصر ضعفاءهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.